تصل عدوانها على طول كرم ومخيمها لليوم 27 على التوالي. إلى التفاصيل، بدأت الاستعدادات في قطاع غزة لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة 7 لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن عملية الإفراج عن أسرى الاحتلال 6 تجري في مكانين، أحدهما في رفح والآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع. هذا ومن المرتقب أن يطلق الاحتلال سراح نحو 600 أسير فلسطيني، بينهم 60 أسيرا من الأحكام العالية والمؤبدات و47 أسيرا من أسرى صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم. أفادت إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم أنه تم التعرف على جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، وذلك بعد تسلم الاحتلال جثة ثانية من حركة حماس عبر الصليب الأحمر الدولي. وأعلن القيادي في الحركة محمود مرداوي مساء أمس أن الحركة سلمت جثمان شيري بيباس في وقت أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سلمت السلطات الإسرائيلية رفاة جديدا من دون أن يتبين للهيئة ما إذا كان للمحتجزة الإسرائيلية. ويأتي هذا الإعلان ليحسم ساعات من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية أثر إعلان جيش الاحتلال أن أحد الجثث الأربع التي تسلمها من حركة حماس الخميس مجهولة الهوية وليست لشيري بيباس. أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت أن التشييع سيكون حدثا استثنائيا لن ينساه العالم. وقال حسين فضل الله في تصريح صحفي إننا بلغنا أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لاستقبال عشاق الثورة والحرية والمقاومة وإدارة هذا الحشد المهيب بما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله. وأضاف أن انطلاق البرنامج الرسمي سيكون عند الساعة 1 من بعد ظهر يوم غد الأحد، ويتضمن عدة فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من المدينة الرياضية إذانا بانطلاق موكب التشييع المهيب. وأوضح فضل الله أنه ستقام في ختام التشييع مراسم استقبال وقسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين والتعبويين أمام المرقد الشريف. حول الاستعدادات في لبنان للتشييع الكبير المرتقب يوم غد للشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين نتابع التقرير التالي.
كان مسرح جريمة الكيان الصهيوني بأطنان المتفجرات حيث ارتقى الأمين المفدى شهيدا على طريق القدس.
كل فداك يا سيد وكل فدا لبنان الجميل.
وفي مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت باتت التحضيرات مكتملة من الداخل والخارج، الوداع الرسمي والشعبي الكبير والتشييع المهيب، كل شيء بات جاهزا لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية من كل أقطار الأمة العربية والإسلامية.
كل التحضيرات التي قررتها اللجنة العليا لتنظيم مراسم التشييع اكتملت والحمد لله، بدءا من المراسم الرسمية وانتهاء بمراسم المرقد الشريف، مرورا بالمسار العام الذي ستحتشد عليه الجماهير القادمة الغفيرة والتي تشارك من أجل الوفاء لسماحة السيد حسن نصر الله في تشييع مهيب.
ومن مكان التشييع الرسمي باتجاه الروضة السعيدة مسار يمتد آلاف الأمتار، حيث زرعت شاشات عملاقة وحددت المسارات بمكبرات للصوت ورايات ولوحات جدارية نصبت على طول الطرقات ليتسنى لأهل الوفاء والعهد وباع الجثمين الطاهرة.
احنا جينا من العراق نشارك بهذا المأتم الأليم، الوداع سيد المقاومة سيد الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله.
نحن جايين من البقاع تنشارك بهذا النهار العظيم. نحن كنا ننطر السيد يطلع يحكي على الشاشات نجي بقلب مندفع، بس هلأ جايين وبقلبنا غصة. نحن جايين نودع أغلى ما عنا.
نحن جئنا من ألمانيا مشاركة في تشييع السيدين الجليلين، وإن شاء الله إن شاء الله باقين على العهد.
وإلى حيث ينتهي المسير في الروضة السعيدة سيوار جثمان سيد شهداء الأمة الطاهر السيد حسن نصر الله على طريق مطار بيروت ليتحول المرقد الشريف إلى مزار تأمه الوفود من كل حدب وصوب.
ساعات تفصل الأمة عن وداع سيد شهداء الأمة، شهيد ترك في أمته راية عز ونصر وكرامة، وهي على خطه باقية وشعارها أن على العهد.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على طل كرم ومخيمها لليوم 27 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم 14 على التوالي. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم الأمعري شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. ومساء أمس أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. كما ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز والرصاص الحي لدى اقتحامها بلدات بيتا وقريوت وتل في مدينة نابلس، مشيرة إلى إصابة العديد من المدنيين بحالة اختناق. ردت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على عرض طائرة إيرانية مسيرة في مؤتمر الحزب الجمهوري، مؤكدة أنه لا يوجد حظر قانوني على بيع الطائرة المسيرة شاهد. وأوضحت البعثة أن أي دولة تتعهد بعدم استخدام المسيرة شاهد للاعتداء يمكنها التقدم بطلب لشرائها، مشيرة إلى أنها واحدة من أفضل أنواع المسيرات في العالم وتتمتع بقدرات ممتازة وذات سعر مناسب جدا. وتم عرض الطائرة الإيرانية المسيرة شاهد في مؤتمر الحزب الجمهوري هذا العام لأغراض معادية لإيران. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب من وفد الكونغرس الأمريكي خلال لقائه معه أن تمارس واشنطن ضغوطا على الكيان الصهيوني من أجل استكمال انسحابها من جنوب لبنان. كلام عون جاء بعد الانسحاب الإسرائيلي غير الكامل من جنوب لبنان في 18 من شباط فبراير، وبقي محتلا لنقاط استراتيجية ومهمة فيه. في هذا السياق أكد وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشيل مانسي حرص لبنان على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، مشيرا إلى دور الجيش في هذه المرحلة بحيث يطلع بدور مركزي في المحافظة على الأمن والاستقرار في وقت يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة والمتكررة لهذا القرار وللسيادة اللبنانية. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. المقاومة الفلسطينية تستعد لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة 7 لاتفاق وقف إطلاق النار. تحضيرات واسعة في بيروت استعدادا للتشييع المليوني للقائدين الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على طول كرم ومخيمها لليوم 27 على التوالي. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار. لقاؤنا هذا حدث وحوار يأتيكم ليليا عبر أثير إذاعة طهران العربية، يتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الراهنة أقليميا ودوليا. نسلط في حلقة اليوم الضوء على انفجارات تل أبيب واحتمالات أن تكون مفتعلة، يتوخى الكيان الصهيوني من ورائها تحقيق أهداف. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: انفجارات تل أبيب، من يقف وراءها؟ موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. أهلا بكم من جديد أحبتنا الأكارم أينما كنتم. لم يستبعد محللان أن تكون الانفجارات التي ضربت 3 حافلات في منطقة باتيام جنوبي تل أبيب مفتعلة ومحاولة للتضليل في ظل الاحتقان الداخلي الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في توابيت والاتهامات للحكومة بخذلانهم. عد الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين سرعة الاستنتاج الإسرائيلية بأن الانفجارات على خلفية قومية لافتة، متسائلاً عن أنه من المستفيد منها في يوم تتجه فيه كل الأنظار إلى إسرائيل المحتلة بعد عملية تسليم جثث أسراها. واسترجع جبارين في حديثه لإحدى القنوات الفضائية عمليات تفجير عادية حدثت في السنوات الماضية لم تتبناها أي جهة، ولكن اللافت آنذاك كان توقيتها، إذ كانت تستغل إسرائيل الغاصبة ذلك عندما تكون في أزمة سياسية وتتخذها ذريعة. كما ورجح أن تستغل إسرائيل المحتلة التفجيرات لتعزيز سرديتها ومحاولة تحقيق طموحاتها في الضفة الغربية، إلى جانب رغبة تل أبيب في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة. وقد تسرع التفجيرات من أقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار حسب جبارين، بعد نجاح ضغوط الائتلاف اليميني الحاكم في دفع رئيس الأركان هرتسي هاليفي لتقديم الاستقالة. وتحدث المختص بالشأن الإسرائيلي عن عملية استخفاف واضحة، وخلص إلى أن هناك حالة من التضخيم الممنهج للقدرات الفلسطينية بزعم أنها تهدد وجود الدولة النووية. وقالت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس أن انفجارا في 3 حافلات بمنطقة باتيام جنوب تل أبيب، مشيرة إلى أنه تم زرع 5 عبوات ناسفة جنوبي تل أبيب انفجرت بعضها، مضيفة أن تفجير الحافلات يشتبه أن يكون على خلفية قومية. كما وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحقيقات أولية تظهر أن التفجيرات في الحافلات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة، مشيرة إلى أن إجراء الشرطة لعمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع عبوات ناسفة بالحافلات. هل يمكن الربط بين توقيت الانفجارات 3 في تل أبيب والاحتقان الداخلي الإسرائيلي؟ أساساً من هو المستفيد من هذه الانفجارات الخاصة وأنها لم تسفر عن خسائر في الأرواح؟ ما هي تداعيات هذه الانفجارات 3 في تل أبيب، وهل سوف تسرع من إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة بعض المسؤولين وخاصة رئيس جهاز الشباك رونين بار؟ محور حديثنا في هذا البرنامج: انفجارات تل أبيب، من يقف وراءها؟ لمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم لنستمع إلى حديث أو مداخلة من قبل ضيفنا الكريم الدكتور محمد الضراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. دعونا نستمع إليه في هذه اللحظات.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العدو الصهيوني دائما ما يستخدم المراوغة، ودائما ما يبحث عن أي مبررات لاستهداف الشعب الفلسطيني. فعندما خسر العدو الصهيوني المعركة، سواء كان في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، وانسحب مدحورا بعد أن واجهه أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الحرة بثبات وصمود، رغم التضحيات ورغم الاستهداف الكبير من قبل هذا الكيان والإبادة الجماعية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، إلا أنه خسر المعركة وانكشفت أوراقه السياسية والعسكرية وفشل في تنفيذ مشروعه. لذلك انتقلت المعركة إلى الضفة الغربية، إلى جنين وإلى طول كرم، وواجه العدو الصهيوني مقاومة كبيرة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار الشرفاء أصحاب القضية وأصحاب الأرض، ولم يستطع تحقيق أي نصر عسكري، إلا أنه ارتكب جرائم كبيرة وجرائم إبادة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني نساء وأطفالا. لذلك ما حدث من إعلان الشرطة الإسرائيلية عن انفجارات لثلاث حافلات في تل أبيب، ولم يحدث نتيجة لتلك الانفجارات أي خسائر بشرية، وأن مصدر التهديد يأتي من الضفة الغربية، وأن الجيش الإسرائيلي الآن يعلن حالة الطوارئ ويوسع عملياته في المخيمات الفلسطينية. لذلك فإن مبرر الاستهداف الصهيوني باسم الإرهاب وباسم مواجهة الإرهاب، رغم أن الإرهاب الدولي العالمي والملاحق دوليا من المحكمة الدولية هو نتنياهو وحكومته الإجرامية وجيشه الذي يستهدف الأطفال والنساء ويدمر البيوت. ولذلك فإننا نجد أن هذه المبررات التي انكشفت ولن تنطلي على الشعوب العالم بكله، وأيضا على الأحرار والشرفاء في العالم. لذلك فإن إسرائيل الآن تعيش في حالة من التخبط والسياسي وعدم الاستقرار، وتحاول أن تحقق أي نصر عسكري في أي منطقة في أي مواجهة من المواجهات بين الأحرار والشرفاء وبين المحتل الغازي وهذا الكيان الصهيوني. ولن يتحقق للعدو الصهيوني ما يطمح إليه بثبات محور المقاومة وبتوحد الشعوب، شعوب الأمة الإسلامية، وأيضا وقوفها مع الشعب الفلسطيني الحر والذي يدافع عن الجميع. وأي استهداف للشعب الفلسطيني لابد أن يرفضه الجميع، وأن تستمر دعوات الرفض للإجرام الإسرائيلي الممنهج ضد هذه الأمة الإسلامية المستهدفة من قبل هذا الكيان الحاقد والمجرم. ولن ينال هذا العدو ما يطمح إليه، لأن الوعود الإلهية بالنصر للمؤمنين قد تحققت، وهذا العدو الآن في حالة انهيار سياسي وانقسام داخلي، ولن يتحقق له ما يطمح إليه. الدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية، صنعاء.
تحية طيبة للدكتور محمد الضوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن من صنعاء، شكرا على هذه المداخلة استمعنا إليها مستمعينا الكرام. طبعا يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن التعامل الإسرائيلي مع الانفجارات يدل على حجم الهلع، مشيرا إلى فشل استخبارات إسرائيلي بمطالبة سائقي الحافلات بالبحث عن متفجرات. استهجن الخبير العسكري عرض عبوة ناسفة تم تفكيكها والتركيز على ما تمت الكتابة عليها بالعربية، مؤكدا أن ذلك لا يستقيم مع المنطق العسكري. لم يستبعد حنا طبعا أن تكون الانفجارات مفتعلة ومحاولة للتضليل في ظل عدم وجود جرحى أو قتلى من أجل تحقيق أهداف لاحقة طبعا، ومستحضرا محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن عام 1982 لاتهام الفلسطينيين بهدف اجتياح بيروت. طبعا جاء ذلك في معرض رده على ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بأن العبوة الناسفة التي لم تنفجر جنوبي تل أبيب كتب عليها انتقاما لمخيم طول كرم، إضافة إلى تصريحات قائد منطقة تل أبيب التي قال فيها أن طبيعة العبوات الناسفة تشير إلى أنها صنعت في الأراضي الفلسطينية. لكن بالتالي لم يتبنى أحد أحبتنا الأكارم الانفجارات في ثلاث حافلات وسط تل أبيب، وبالتالي لم يستبعد المحللون السياسيون والأمنيون أن تكون هذه الانفجارات مفتعلة، وكما أشرنا محاولة للتضليل، يعني هل فعلا كانت مفتعلة أم لا؟ هل يمكن الرابط بين توقيت الانفجارات الثلاث في تل أبيب والاحتقان الداخلي الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في توابيت والاتهامات للحكومة بخذلانهم أنهم تعمدوا في قصف هذه المناطق التي كان يتم احتجاز هؤلاء الرهائن من قبل حماس، وأساسا من هو المستفيد طبعا من هذه الانفجارات، خاصة وأنها لم تسفر عن خسائر في الأرواح، وهذا الكيان الذي قام يتدبر أو بتدبير هذه الانفجارات، خاصة أن التجارب التاريخية تشير إلى أن هذا الكيان نفذ عمليات تفجير ملفقة عندما كان في أزمة سياسية، واتخذها ذريعة وهروب إلى الأمام لكي يخرج من الورطة التي يكون فيها. كيف ستستغل إسرائيل المحتلة هذه التفجيرات؟ وهل هي تريد تعزيز سرديتها محاولة تحقيق طموحاتها في الضفة الغربية، إلى جانب رغبة تل أبيب في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة ونسع سلاح المقاومة؟ هذا ما سنتحدث ونتوقف عنده إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم. قد وصلتنا أيضا بعض المشاركات والمساهمات عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله سنخصص لها وقت ونستمع إليها في هذا البرنامج. كونوا معنا وبرفقتنا أحبتنا الأفاضل.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نحييكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا، حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلى هذا البرنامج أحبتنا الأكارم، انفجارات تل أبيب، من يقف وراءها، محور الحديث وموضوع هذا البرنامج. طبعا سوف نتحدث عن تداعيات الانفجارات الثلاث في تل أبيب، ولربما سوف تسرع من إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الشباك كما أشرنا، وسائر الضغوطات التي تأتي من الائتلاف اليميني الحاكم في دفع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي لتقديم الاستقالة. في هذه اللحظات تنضم إلينا دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من لبنان. تحية طيبة لك دكتورة سهام، هل أنت معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحية لكم وشكرا على استضافتكم الكريمة، وتحية لكل الإخوة العاملين
حياكم الله
في إذاعة طهران.
شكرا لانضمامك إلينا دكتورة سهام وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم. دكتورة، لم يتبنى أحد الانفجارات في ثلاث حافلات وسط تل أبيب، وبالتالي لم يستبعد المحللون السياسيون والأمنيون أن تكون هذه الانفجارات مفتعلة ومحاولة للتضليل. هل تعتقدين أن الانفجارات التي ضربت ثلاث حافلات في منطقة باتيام جنوبي تل أبيب فعلا كانت مفتعلة؟
طبعا بداية من المهم القول بأن الظروف حتى التي حصلت فيها هذه التفجيرات كانت الظروف المحلية، ونحن نتحدث عن الضفة الغربية التي تغلي الآن بسبب المداهمات والانتهاكات وعمليات التدمير والهدم للبيوت وجرف الطرقات وطرد الأهالي وطرد السكان من أحياء كثيرة في نابلس وجنين وطول كرم، إضافة إلى يعني العديد في الحقيقة من التساؤلات يعني التي ربما تضعنا أمام خلاصة بأن هذه العملية حقيقة هي عملية مفبركة أراد من خلالها الإسرائيلي أن يحقق العديد من الأهداف. يعني مثلا ليس من الصدفة أن تأتي العملية مباشرة بعد يعني عدة ساعات من دفعة التبادل، يعني تبادل ما سميت به يعني تبادل الجثث، يعني استكمالا للمرحلة الأولى من صفقات صفقة تبادل الأسرى ما بين القطاع غزة ويعني حركة حماس والمقاومة وبين الكيان الصهيوني. لذلك يعني أعتقد أن هذه العملية يعني يظهر عليها يعني بصمات غير فلسطينية. يعني أولا استهداف حافلات المستوطنين، هذا يعني أن هذه عملية تحريض يراد منها يعني تحريك المستوطنين وكل من يتزعم مشروعهم التهويدي لضم وتهويد الضفة الغربية وتحويله إلى ما يعرف ب يعني ما هو متداول الآن داخل الكيان الصهيوني بدولة يهوذا والسامرة للقيام بأوسع عملية ضم وأيضا الاستفادة من خطة ترامب لطرد وتهجير سكان قطاع غزة وتملكها طبعا تملكها من قبل ترامب وإعطائها تقديمها هدية بعد ذلك للمستوطنين الصهاينة. طبعا سمعنا عن الوزير المتطرف في حكومة نتنياهو الذي استقال سموتريتش الذي يعتبر أو في تصريح له وحدة التصريحات الذي اعتبر سنة 2025 عام الحسم والسيادة على الضفة الغربية. يعني إذا مثل هذه العملية في اعتقادي تتيح لنتنياهو ولوزير الحرب كاتس الذي يعني يؤمن بهذه الخطة القيام بأوسع عملية عسكرية ضد الضفة الغربية إضافة إلى
نعم.
تكثيف تلك العملية وزيادة أعداد القوات المشاركة فيها. يعني هذا مثلا هدف من الأهداف اعتقادي الذي يجعلنا في الحقيقة نشكك في هذه العملية ونذهب باتجاه تصنيفها على أنها عملية مفبركة.
نعم.
طبعا هناك هدف آخر في اعتقادي لهذه العملية هو أن نتنياهو الآن يعيش في مأزق قياسي داخلي، ونحن رأينا أن عملية المحاكمة مستمرة بالنسبة لنتنياهو، حتى أنه حكي في أنه في مشهد من المشاهد وهو يتعرض لتحقيق شرس من قبل قضاة المحكمة في قاعة المحكمة ادعى أنه يعني هناك اتصال ضروري وخطير يعني وصل له من خارج من مكتبه خارج المحكمة وهو مضطر إلى المغادرة وبالتالي هرب من قاعة المحكمة حتى لا طبعا يستمر في الاستماع إلى كمية التهم والتحقيقات والأدلة التي كان يتعرض لها من قبل القضاة.
نعم.
طبعا في اعتقادي أن هذه العملية أيضا ربما تكون في مصلحة نتنياهو.
نعم.
تساعده على التهرب من الاستمرار في عملية التبادل لأنه واضح أن كل التعطيلات التي حصلت في صفقة التبادل في مراحلها السابقة يبدو أن نتنياهو لا يريد لهذه العملية أن تتم، وهو حقيقة يريد أن يستغل ضوء الأخضر الذي حصل عليه من قبل ترامب ليقلب الطاولة على المقاومة في غزة ولربما لا يعيد احتلالها من جديد أو ربما ليفتح المجال لعملية عسكرية جديدة. فاعتقادي أنه ربما هذه العملية هي محاولة
أو هي مثل ما تفضلت يعني
للولايات المتحدة
يعني تعزيز سرديتها في محاولة تحقيق طموحاتها في الضفة الغربية إلى جانب رغبة تل أبيب في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة.
طبعا بالتأكيد أن هذا أيضا من ضمن الأهداف. يعني عندما الآن يعمل نتنياهو على الاستفادة من هذا الهامش الذي مكنه منه ترامب بالعمل على قلب الطاولة في قطاع غزة بعد أن حصلت ضغوط أمريكية. لا ننسى أن حتى وقف إطلاق النار في غزة كان بضغوط أمريكية. يعني عملية التبادل والدفع باتجاه نجاح هذه العملية منذ بدايتها كان بضغط أمريكي، ونتنياهو وهذا ما دعا وزراءه من اليمين المتطرف بن غفير وسموتريش إلى الاستقالة، لأنهم اعتبروا أن امتثال نتنياهو لهذه الضغوط هذا يعني ضد ما يريدونه وضد المشروع كله في السيطرة على غزة وفي الخروج بانتصار موهوم، يعني من خلاله يحققون ما يريدون في مشروع التهجير القسري لسكان غزة، سكان القطاع، والسيطرة على خاصة على الجزء الشمالي من قطاع غزة بداية. مضطر بعد الضغط الأمريكي للانسحاب، وهذا يعني لم يستطيع نتنياهو أن يصرفه في الداخل، خاصة أنه كان لا يقبل بتحريك ملف التفاوض، لذلك زاد الضغط عليه في الشارع وخاصة من عوائل الأسرى الذين ضغطوا باتجاه أنه من الضروري الآن أن تقبل بشروط التفاوض حتى يرجع أولادنا. يعني كان الواضح أنه المسألة تخطط نتنياهو. فأعتقدي أن هذه العملية وتعكير الأجواء والضغط أكثر بالضفة الغربية، أولا لا ننسى أن ترامب وعد نتنياهو بضم الضفة الغربية قبل دخوله البيت الأبيض. كان ترامب لا يزال يدير الحملة الانتخابية وتحدث عن هذا الموضوع، ثم بعد نجاحه في الانتخابات قال أن أول قرار سأمضي عليه عند دخولي للبيت الأبيض. طبعا واضح أن هذه كانت هدية يريد أن يقدمها لللوبي الصهيوني الذي طبعا ساعده في الانتخابات وأيده في الانتخابات، وأيضا حتى يثبت ولاءه طبعا لهذا اللوبي. هو قال بأن الضفة الغربية ستضم إلى دولة إسرائيل وستصبح جزء من دولة إسرائيل، بمعنى الذهاب باتجاه التهويد وتهجير سكان الضفة الغربية باتجاه الأردن أو باتجاه لبنان، أو يعني إيجاد أي حل لهم بديل. وحتى أنه رفع الغطاء عن قانون وقف الاستيطان الذي كان بايدن يعني يستثمره بابتزاز نتنياهو وبابتزاز اليمين المتطرف الصهيوني داخل حكومة نتنياهو لمصالح أمريكية. يعني هم في الحقيقة كلهم يتفقون على حفاظ أمن هذا الكيان وتقويته وإعطائه ما يريد، ولكن يختلفون في أسلوب التعامل مع ما يريده الكيان ومتطلبات المصلحة الأمريكية.
دكتورة، يعني كنا تتحدثين عن هذه التداعيات، رأينا يعني أنها لم تسفر عن أي إصابة من هذه الانفجارات، و طبعا خاصة بعد عودة الأسرى في توابيت مثل ما تتفضلين، والمغايات والمآرب السياسية التي يتبعها نتنياهو، لكن كيف رأيت التعامل الإسرائيلي مع الانفجارات؟ ألا تعتقدين أن هناك حالة من الهلع وفشل استخباراتي إسرائيلي بمطالبة سائقي الحافلات بالبحث عن متفجرات؟
طبعا يعني نحن لأننا بالبداية ذهبنا باتجاه أنها عملية مفبركة، أعتقد أنها لم تكن حقيقة عملية تستحق حتى للبحث عن مدى استخباراتي لهذه العملية. واضح أنه الشباك وارتباطا بمكتب نتنياهو ركبوا هذه العملية، لأنه يعني عملية من هذا النوع عندما يحصل فيها تفجير بهكذا طريقة، أعتقد أنه بالحد الأدنى سيظهر أن هناك مشتبه به. يعني بالحد الأدنى إن كانت هذه العملية فلسطينية قامت بها إحدى الفصائل، أولا ستتبناها هذه الفصائل، ونحن رأينا في عمليات سابقة كثيرة حتى العمليات التي ارتكبها التي ارتكبت بأسلوب الذئاب المنفردة كان هناك تبني في النهاية لهذه العمليات. يعني هناك شخص يقوم بعملية فدائية يقتل جنود أو يلقي قنبلة على مجتمع جنود أو إلى آخره، وبالتالي يستشهد بعد المطاردة ويتبين في الحقيقة أن هذه العملية عملية يعني مدروسة ومخطط لها. ما اللافت في هذه العملية؟ أولاً الحافلات التي انفجرت كانت حافلات يعني لم يكن فيها مستوطنين، يعني كانت فارغة هذه الحافلات. ثانياً كان واضح أن العبوات التي وضعها كيف وصلت إلى هذا المكان، ونحن نتحدث عن موقع المفترض أنه محاط بحواجز، وهذه الحواجز ليست حواجز عادية، هي حواجز مرتبطة بشبكات كاميرات مراقبة وكاميرات رصد ترصد الأجسام الغريبة التي يمكن أن يحملها أي شخص أو يمر بها أي شخص في أي مكان في هذه المنطقة. وبالتالي هذه العبوات كيف وصلت إلى هذا المكان، كيف ركبت ولم ينتبه لها أحد، لم ينتبه لها لا جهاز مراقبة ولا جهاز رصد ولا كاميرا ولا حتى يعني حاجز أمني. يعني هناك في الحقيقة عدة أسئلة. نعم. يعني منطقيا لا يمكن أن نقتنع في النهاية بأن هذه العملية هي عملية فلسطينية. واضح أنها كانت عملية مفبركة قامت بها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بعلم نتنياهو، ربما بالتنسيق معه، ربما بالإعداد معه. أولا لتعطي نتنياهو محفز جديد لابتزاز ترامب في مثل هذه الظروف، يعني حتى ينتبه ترامب أكثر ربما أو يسرع أكثر فيما يريده نتنياهو في عملية الضغط باتجاه تهجير القصري لسكان الضفة الغربية كما قطاع غزة. ثانيا في اعتقادي أيضا ربما هو كان يريد من هذه العملية أيضا أن يشد عصب اليمين المتطرف، ونحن نعرف أن الاستهداف كان ضد المستوطنين. ربما هذه محاولة لتشريس أكثر لهؤلاء المستوطنين. يعني نحن نعرف أن في الضفة الغربية لوحدها هناك 160 ألف مستوطن مسلحين مدججين بالسلاح متدربين تدريب عالي الدقة ويحملون سلاح وفردي، ويعني هؤلاء 160 ألف قادرون على الدخول يوميا إلى الأحياء الفلسطينية في مختلف المناطق في الضفة، من رام الله إلى الخليل إلى طول كرم إلى غيرها من المناطق، وقادرين على القيام بعمليات قتل وبطش وذبح في المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير جدا، وبتغطية كبيرة من نتنياهو، من حكومة نتنياهو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك في اعتقادي أن هذه العملية مركبة معقدة، ولكن تبدو معالمها وتبدو نتائجها إلى حد الآن بالحد الأدنى أنها لا يمكن أن تكون في مصلحة المقاومة، لأن عملية المقاومة بالتأكيد أنها دائما يكون لها طابع استراتيجي، يكون لها يعني هدف واضح، يكون لها يعني تداعيات أو نتائج أو تركب على نتيجة تخدم سياق المقاومة داخل الضفة الغربية. ورأينا عمليات كثيرة قام بها المقاومون في مخيم جنين.
شكرا.
يعني كانوا يضعون العبوات للمصفحات الجنود ومصفحات الجيش وعلى مداخل المخيمات. طيب. المخيم على مداخل الأحياء كانوا يعني يواجهون هذه القوات الإسرائيلية التي تدخل للبيوت وإلى آخره.
نعم.
وبالتالي اعتقادي انهم لم يكونوا في حاجه للقيام بهكذا عمليه بهكذا توقيت.
واضح دكتور.
بهذا المستوى.
نعم.
وبدا واضحا انها في الحقيقه عمليه مفبركه.
نعم. تحيه طيبه لك يا دكتوره سهام عزوز الكاتبه والمحلله السياسيه من لبنان، توقفتي معنا، تحيه طيبه وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم. تحياتي.
لازلنا مع حضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أحداث وآراء حدث وحوار مستمعينا الأكارم ومحور البرنامج انفجارات تل أبيب من يقف وراءها، ولدينا مشاركات صوتية ومساهمات قد وصلت إلينا دعونا نشرع بها كي لا يفوتنا الوقت ونستطيع أن نستمع إليها تماما. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أبدأ هذه المشاركة استمع إليها.
لا شك أن دعوة ترامب بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا تعني أن أمريكا كانت تدير حربا عبثية، وأن هذه الدعوة أو التنازلات من ترامب ومن الإدارة الأمريكية لروسيا، هذه التنازلات تشي أو توحي بفشل الحرب في أوكرانيا أو بين أوكرانيا وروسيا، وهي الحرب التي مولتها أمريكا بالسلاح والمال وجميع أنواع الدعم اللوجستي لأوكرانيا، بالإضافة إلى إرغام الدول الأوروبية المجاورة لروسيا لخوض معركة وحرب عبثية. هذه التنازلات دليل على فشل ترامب وحكومته النازية الفاشية أمام صلابة وقوة روسيا الاتحادية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، وأبقى في اليمن أبو هتار من الساحل الغربي، هذه الرسالة استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من الساحل الغربي. هذه الانفجارات التي حصلت في تل أبيب هي من المقاومة التي استطاعت أن تخترق أمن واستقرار تل أبيب، وهذه لا غرابة لأن المجاهدين يتألمون من الحصار المطبق عليهم، وكذلك ما يفعله العدو الصهيوني بتدمير منازلهم وحصارهم وقطع الشوارع الرابطة بين المدن هنا وهناك، وهذه جريمة بحد ذاتها، وعدم إدخال المساعدات وعدم إدخال الآلات الثقيلة لنشل الركام ونشل الضحايا التي تحت الركام. وهذا الأمل الذي يقوم به الصهيوني هو بمشاركة عربية وإجماع من الدول الإسلامية والعربية المطبقة التي ترى بعينها ما يحدث في غزة وفلسطين، وهم وكأن الأمر لا يعنيهم، ولكن يجب على محور المقاومة أن تظل أيديهم على الزناد. والله إذا كانت استمرت الحرب بدون إيقافها لكان العدو قد ولى مهزوما مدحورا وغادر إلى غير رجعة، فيجب على محور المقاومة أن تضع يده على الزناد والكرة في محور المقاومة، إما أن تستمر الحرب وإما أن ينفذوا قرارات الوسطاء وكذلك قرارات الهدنة الهشة التي تسعى إليها بعض العرب وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أوصلت أسلحة محرمة دوليا إلى إسرائيل، منها القنابل التي تحمل 4000 رطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من الساحل الغربي.
شكرا يا أبا هتار على هذه المشاركة من اليمن إلى الأردن. ومستمع فاضل صبحي عبد الحميد نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا انفجار في مواصلات النقل العام الصهيوني هو مفتعل وهو مقدمة لعدوان جديد على الضفة الغربية وغلب محاولة تهجيرهم وكما عملوا في قطاع غزة. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
أهلا بك يا صبحي، وأنت تشكر على هذه المشاركة. وسائر المستمعين الأكارم من الأردن إلى لبنان، الحاج أبو حسن يحدثنا في رسالته الصوتية، أيضا نستمع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، بالنسبة لي تفجيرات الحافلات في تل أبيب المحتلة أو يافا المحتلة، شكك محللون وباحثون في الرواية الإسرائيلية حيال تفجير الحافلات في تل أبيب الكبرى مساء الخميس، حيث سارعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فور وقوع التفجيرات الزعم بأن خلفية هذه العملية قومية، بينما أوعز وزير الحرب الصهيوني بتكثيف وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. وسارعت القراءات والتحليلات الإسرائيلية إلى التحريض على الضفة الغربية، ودعت إلى توسيع عمليات السور الحديدي في الضفة، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية تنجح في الدخول إلى إسرائيل وزرع العبوات ناسفة رغم ما يقوم به الجيش في الضفة. وفي موقف يتناغم مع المؤسسة الأمنية والحكومة الصهيونية، دعت قراءات محللين عسكريين إسرائيليين لتوسيع العملية العسكرية في الضفة ردا على تفجير الحافلات الثلاث والعثور على أغراض مشبوهة في مواقع العثور على أغراض مشبوهة في مواقع مختلفة بمدينتي بات يام وحلون جنوب يافا المحتلة. ويضع توقيت تفجيرات والأسلوب الذي نفذت به الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول ما يقف وراء زرع العبوات الناسفة الخامس وتفجير الحافلات الثلاث، وما إذا كانت فرضية المؤسسة الإسرائيلية بأن الحديث يدور عن عملية قومية وأن تجهيز العبوات الناسفة تم في الضفة، وهي الفرضية التي تبقى الكثير من الغموض والضبابية، خصوصا وأنه لم يتبين أي فصيل لم يتبنى أي فصيل فلسطيني التفجيرات. ويوضح المحلل السياسي هلال ظاهر أن توقيت التفجيرات وكذلك ما خلفته من أضرار بالممتلكات دون وقوع خسائر بشرية يثير الكثير من التساؤلات وكذلك الشكوك، خصوصا وأنه حتى الآن لم يتبنى أي فصيل فلسطيني هذه التفجيرات. وعلى الرغم من ذلك يقول ظاهر للجزيرة نت أن إسرائيل تتخوف من سيناريو عودة التفجير الحافلات في قلب المدن الإسرائيلية وكذلك زرع العبوات الناسفة مثلما كان سائدا خلال الانتفاضة الثانية، وتأتي هذه التخوفات في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق ضد مخيمات لاجئين في الضفة. وكل الأنظار في هذا الوقت كل الأنظار تتجه إلى ناحية العدو الصهيوني وما يجري من تبادل للأموات للأسرى مع المقاومة الإسلامية في غزة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تحية طيبة للحاج أبو حسن أيضا من لبنان على هذه المشاركة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، أشكر الأخ مرتضى السفير من الناصرية، لم يعد لنا وقت لكي نستمع إلى مشاركتك أخي مرتضى، فقط شكرا جزيلا لك ولكل الأحبة على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، حتى الملتقى في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين،
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
أنا
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية.